والآن مع الدرس الثامن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي الكلام عن الفائدة الرابعة من فوائد الحديث الصحيح من كتاب ابن الصلاح، وذكرنا بعض الكتب التي شرطت الصحة والتي يحيل ابن الصلاح إليها لمن أراد أن يعرف الحديث الصحيح، وتوقفنا عند آخر كتاب منها فلم نتكلم عنه وهو كتاب المستدرك للشافعي. فالأخ لو يقرأ كلام ابن الصلاح مرة أخرى عن الحاكم ثم نتكلم عنه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين، والله أعلم.
نعم، المستدرك على الصحيحين وهو الكتاب الثامن الذي ذكرناه من الكتب التي شرطت الصحة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاتم النيسابوري الذي كان يشتهر قديما بابن البيع وتوفي أبو عبد الله الحاكم 540 من الهجرة. والكلام عن كتابه فيه نوع طول لكثرة الخلاف فيه وما يتعلق بهذا الكتاب أمور مختلفة من حيث شرطه في الكتاب، من جهة اعتماد العلماء عليه، من جهة غرضه من التصنيف، مقصوده بقوله على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ما هو مقصوده من ذلك، قضايا مختلفة كثر اختلاف العلماء فيها. فأول قضية نتكلم عنها غرضه من التأليف، غرضه من تأليف هذا الكتاب. سبق أن ذكرنا لكم عبارته في المقدمة عندما ذكر أنه قد نبغ في عصره بعض المبتدعة يشمتون برواة الآثار ويقولون إنه لا يصح من الأحاديث إلا ما أخرجه الشيخان وهي لا تزيد على 10,000 حديث مجموع ما أخرجه الشيخان، وأن الحاكم أراد أن يبين بطلان هذا الكلام، ومن أجل ذلك صنف المستدرك على الصحيحين ليبين في هذا الكتاب كثرة الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما أخرجه الشيخان. فهذا هو غرضه الأول أو الداعي الأول لتأليف هذا الكتاب. شرطه فيه، تكلم الحاكم في مقدمته بعبارات يسيرة جدا يبين فيها عن منهجه في الكتاب، حيث قال: وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم في هذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهم الله. طيب نختلف، يقول الصوت غير واضح. طيب يقول: فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما. أعيد العبارة، يقول: إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعي ذلك لأنفسهما إلى أن قال: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة الفقهاء أو عند كافة فقهاء الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون مقبولة من الثقات. انتهى كلامه. هذا كلامه في المقدمة، وقد اختلف العلماء مع أنه أشار إلى شرطه، إلا أنه يعني حصل خلاف في تفسير كلامه. فأولا، ما هو مقصوده من أنه لن يلتزم إخراج ما لا علة له؟ وزعمه أن هذا أيضا شرط صاحبي الصحيح. انتبهوا ماذا يقول. يقول: أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم الحجاج مثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، وأن البخاري ومسلم لم يدعيا ذلك لأنفسهما. ظاهر هذه العبارة أن البخاري ومسلم قد يخرجا ما له علة، ويقول الحاكم وأنه سوف يتبع سبيلهم فيخرج الأحاديث التي بأسانيد جيدة وإن كانت معلة، وأن هذا هو شرط البخاري ومسلم. وأكد هذا الكلام عندما قال: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان. نعم، يعني تأكيده على أن عمله إخراج الأسانيد، التي تجتمع فيها شروط الصحة، ولم ينبه على انتفاء الشذوذ والعلة. ولهذا المتبادر من هذه العبارة من أن صاحبي الصحيح قد يخرج الأسانيد التي فيها علل، تعقبه العلامة المعلمي في كتابه التنكيل حيث قال: ولم يصب في ذلك، فإن الشيخين ملتزمان ألا يخرج إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة. وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة، وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس له علة قادحة. هذا كلام المعلم في كتابه التنكيل. وفي الحقيقة هذا الفهم من كلام الحاكم فيه نظر قوي، وكلامه لا يدل على هذا الأمر. والذي يدل على ذلك أمور، أهمها أن الحاكم نفسه بيّن في كتابه معرفة علوم الحديث أن من شرط الصحيح ألا يكون معلما، بل لما عنون في كتابه لهذا النوع قال: نوع معرفة الصحيح المستقيم، بيّن أن هذا الأمر لا يعتمد فقط على دراسة الأسانيد. قال: فرب حديث ظاهر إسناده الصحة وله علة. ثم بيّن أيضا أن صاحبي الصحيح اشترط ألا يخرج أحاديث معلولة بكلام صريح واضح في كتابه معرفة علوم الحديث. فلا يخفى على الحاكم أن من شرط الصحيح ألا يخرج أحاديث فيها علة قادحة. هذا أمر صرح به الحاكم في معرفة علوم الحديث، فلا يمكن أن يقال بأن الحاكم يظن أن صاحبي الصحيح يخرج أحاديث أو قد يخرج أحاديث معلولة وأنهما لم يعتنيا بنفي الشذوذ والعلة عن الأحاديث التي يخرجوها في كتابيهما. ويؤكد الحاكم هذا الأمر خلال كتابه أيضا المستدرك، فيقول مثلا بعد حديث في المجلد الرابع صفحة 113، يقول: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والإسناد على شرط الشيخين، وإنما لم أحكم بالصحة على شرطهما لأن مالك بن أنس رحمه الله أرسله في الموطأ عن زيد بن أسلم. هذا الحديث رواه زيد بن أسلم مرسلا في موطأ مالك، وخولف مالك من أحد الرواة فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري متصلا. فيقول الحاكم بعد أن أخرج الوجه المتصل، يقول: لم أقل إنه على شرط الشيخين لأن مالكا رواه مرسلا، وهذا يعني أنه يعلم أن صاحبه الصحيح يعلان الرواية المتصلة بالمرسلة. ومن أجل ذلك قال لم أقل إنه على شرط الشيخين، لأني أعلم أن صاحب الصحيح إنما ترك إخراج هذا الوجه المتصل لما ظهر لهما من العلة فيه. انتبهتم؟ فيؤكد الحاكم أيضا خلال كتابه أن صاحب الصحيح يشترطان عدم العلة في الحديث الصحيح، هذا أمر لا يخفى عليه. إذن ما هو مقصوده من ذلك؟ الذي يظهر أن مقصوده من ذلك العلل غير القادحة، العلل غير القادحة. ومن أشهر هذه العلل التي كان يؤكد عليها ويسميها العلماء علة وهي غير قادحة الزيادة، زيادة الثقة في الأسانيد والمتون. الزيادة في الأسانيد والمتون تسمى علة، فإن كانت هذه الزيادة مردودة فهذه علة قادحة، وإن كانت هذه الزيادة مقبولة فهي علة غير قادحة. الاختلاف مطلقا هذا علة، وإن كان ليس كل اختلاف قادحا في الحديث، فأي اختلاف هذا علة. الزيادة في الأسانيد والمتون هذا علة. فالحاكم يقول إخراج ما لا سبيل أو ما ليس له علة هذا لا يمكن، وهذه أحد النقاط الحقيقة التي تؤكد معنى كلامه. شوف إيش يقول، يقول إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له. يقول كونك تقول أنا لا أخرج إلا ما لم يقع فيه علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة لا يمكن هذا. لو فهمت كلامه بأنه يقصد العلة القادحة هل يصح هذا هذه العبارة إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له؟ لا يصح. كيف لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له؟ وهناك حديث صحيحة أنت صحيحة وغيرك صحيحة وأصحاب الصحيح صحيحون وليس لها علة قادحة ولا شك. يصح فهم هذا الكلام فيما لا تصورت أنه أي علة قادحة أو غير قادحة. وتذكر توسع المحدثين في إطلاق العلة وأنهم يطلقونها على أي رواية وقع فيها أي اختلاف علة، لكنها قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. حتى مخالفة الضعيف للثقة هذا علة لكنها غير قادحة في الصحيح. فامسك كل حديث صحيح، لا تكاد تجد حديثا صحيحا إلا وهناك حديث ضعيف يخالف في المعنى أو في بعض المعنى أو موضوع، هذه علة عند المحدثين. فإخراج ما لا علة له بتاتا هذا لا سبيل إليه، أما إخراج ما له ما ليس له علة قادحة وهذا أمر وارد وكثير بحمد الله تعالى. فعبارة الإصطلاح نفسها تدل على أنه لا يريد بذلك العلة القادحة وإنما يريد مطلق العلة وخاصة العلة غير القادحة. فلا يصح أن نفهم كلام الحاكم بأنه يعني بذلك أنه لن يعتني بالعلل، ولا يظن بالحاكم أنه يعتبر شرط صاحبه الصحيح أن يخرج ما صح سنده ولو كان فيه علة قادحة. لا هذا الفهم صحيح ولا ذاك صحيح. وعليه كلام الشيخ المعلم عليه رحمة الله أيضا ليس بصحيح. باقي النقطة الثانية وهي ما هي مقصود الحاكم بأنه يخرج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها البخاري ومسلم، وعليه ما معنى قوله عقد بعض الأحاديث هذا حديث صحيح أو إسناده صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو ما شابه ذلك من العبارات التي يتعقب بها الأحاديث. ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم ابن الصلاح في هذا الكتاب كما ترون عند قوله قد أخرج عن رواته في كتابيهما. نقول ذهب ابن الصلاح وابن دقيق العيد وقبله النووي أيضا والذهبي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم جماعة من أهل العلم على أن مراد الحاكم بقوله على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما أي رجاله رجال الشيخين أو رجاله رجال البخاري إذا قال على شرط البخاري، وإذا قال على شرط مسلم فمراده رجاله رجال مسلم يعني رواة الإسناد هم نفسهم الرواة الذين أخرج لهم مسلم أو أخرج لهم البخاري أو أخرج لهم الشيخان. وخالفهم في ذلك العراق فقال بل مراده مثل رجال الشيخين في القوة والمتانة، واحتج بعبارته التي في المقدمة عندما قال وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان. وقد يحتج له أيضا بإخراج الحاكم أحاديث ويزعم أنها على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، وبعض رجالها ليسوا من رجال البخاري ولا مسلم، بعد الدراسة يتبين أنهم فعلا هناك بعض الحديث يحكم بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما، ويتبين أن بعض الرواة ليسوا على شرط أحدهما. فرد عليه الحافظ ابن حجر على شيخه العراقي بعبارة للعراقي أوردها عقب حديث لا تنزع الرحمة إلا من شقي، أورد الحاكم هذا الحديث ثم تعقبه بقوله حديث صحيح الإسناد وأبو عثمان في الإسناد رجل كني بأبي عثمان، قال أو أبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين. قال هذه عبارة تدل على أن المعنى على شرط الشيخين أي رجال ورجال الشيخين، لأن إيش يقول الحاكم هنا؟ ذكر إسنادا فيه رجل يكنى بأبي عثمان، فيقول لو كان أبو عثمان الوارد في هذا الإسناد هو النهدي عبد الرحمن بن مل لقلت بأن هذا الحديث على شرط الشيخين. لما؟ لأن أبا عثمان النهدي ممن أخرج لهما الشيخان. انتبهتم؟ يقول ولأنه ليس هو النهدي لم أحكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين. هذا يدل على أن شرط الشيخين عنده إيش معناها؟ يعني رجال ورجال الشيخين. ويدل أيضا على عدم صحة ما ذكره العراقي تنويع الحاكم في أحكامه، فمرة يقول مثلا صحيح على شرط مسلم، ومرة يقول صحيح على شرط البخاري. فلو كان يريد المثلية في القوة ما من كان على شرط البخاري فهو على شرط مسلم من باب أولى. إيش معنى مرة يقول على شرط البخاري مرة يقول على شرط مسلم؟ انتبهتم لهذا؟ هذا يدل أنه أبدا يريد رجال ورجال البخاري ورجال ورجال مسلم، لأن كل من وصل إلى أن يستحق أن يخرج له البخاري فقد وصل أيضا أن يستحق أن يخرج له مسلم من باب أولى، وقد يصح أيضا ذلك في من أخرج له مسلم، لأن يعني أصل الشرط لصاحب الكتاب متقارب، ليس هناك فروق كبيرة في شرط البخاري مسلم في الرجال. وهذا الملحظ يرد على من زعم أن هناك فرقا بين ألفاظ الحاكم، فبعضهم يقول تختلف ألفاظ الحاكم بحسب أو يختلف معنى مراد الحاكم بحسب لفظه، فإذا قال صحيح على شرط الشيخين فمعنى ذلك المثلية، وإذا قال رجاله رجال الشيخين فهنا نقول رجاله رجال الشيخين، وإذا قال رجاله رجال البخاري فهنا يمكن أن نقول أنه الرجال أنفسهم أخرج لهم البخاري، أو إذا قال رجاله رجال مسلم فرجاله أخرج لهم مسلم. أما إذا قال على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما فيكون مراده ذلك المثلية، فنفرق بين معاني العبارات، لأن الحاكم يقول ذلك فعلا، مرة يقول على شرط الشيخين ومرة يقول رجال ورجال الشيخين. فيرد على هذا الفهم الملاحظة السابقة بأن من كان على شرط البخاري، وفهمنا هذه العبارة، إذا فهمنا هذه العبارة بأنه رجاله مثل رجال البخاري فلا بد أن يكونوا أيضا مثل رجال مسلم، فهذا الفهم ليس بصحيح. فإن قيل الآن قررنا بأن مراده الشرط أي الرجال، وهذا هو الصحيح، شرطه شرط البخاري أو شرطه شرط مسلم يعني الرجال. فإن قيل فما معنى كلام الحاكم في مقدمته؟ طيب الآن فهمنا المقصود، فما معنى قوله احتج بمثلها؟ فهناك ثلاثة معاني كلها صحيحة ويمكن أن تفهم من كلام الحاكم. الفهم الأول أنه قصد بالمثلية الأحاديث للرواة، وهذا قوي جدا. انظر لعبارة الحاكم، وين عبارة؟ يقول أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم الحجاج بمثلها. الكلام عن إيش؟ الأسانيد، تمام. ثم يعود ويقول: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها. لو كان يريد الرواة لقال بمثلهم، لو أراد الثقات الرواة الثقات الذين سبقوا أن على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها، لو أراد الرواة لكان الأصرح أن يقول بمثلهم، قد احتج البخاري ومسلم بمثلهم، لكن لما قال بمثلها عاد ذلك إلى الأحاديث. انتبهتم؟ طيب، المعنى الثاني أنكم تعرفون كما ذكرنا أن الحاكم متأخر عن البخاري ومسلم، توفي 405، فشيوخ الحاكم وشيوخ شيوخه لن يكونوا من رجال البخاري ومسلم، لأنه حتى يصل إلى طبقة رجال البخاري ومسلم يحتاج إلى واسطتين في الغالب، وربما أكثر من واسطتين حتى. ويحتمل يريد بالمثلية هذا الجزء النازل من الإسناد، أما إذا وصل إلى طبقة رجال البخاري ومسلم فهنا يشرط أن يكونوا أنفسهم. فإسناد الحاكم ينقسم إلى قسمين، قسم لا يمكن أن يكون رجال رجال البخاري ومسلم وهم طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، أما من بعدهم فيمكن أن يكونوا رجال البخاري ومسلم، فلعله أراد بالمثلية ذلك، ولذلك لم يقل، يعني لعله لذلك لم يقل رجاله رجال البخاري ومسلم، لأنه قد ينتقد وقال طيب شيخك ليس من رجال البخاري وشيخ شيخك ليس من رجال البخاري، فأتى بهذه العبارة كنوع من التحرك. المعنى الثالث أنه لا يلزم من قولهم أو من قوله مثلهم، حتى لو قال مثلهم بهذا الضمير لا يلزم من ذلك المغايرة، ويدل على ذلك أنت في استخدامك لو وجدت إسنادا واحدا في كتابين، وجدته في مسند أحمد وفي مسند الحميد، ألا يصح أن تقول هذا مثل هذا؟ يصح أو لا؟ هل يقتضي ذلك أن الأسانيد مختلفة؟ لا، لأنه اختلف المكان صح أن تعبر بمثله، فلا يلزم من قوله بمثلها المغايرة، بل كأنه يقصد أن أخرج لنفس الرجال لكن لأني أخرج في كتابي وبأسانيدي صار يصح أن يطلق عبارة مثله. وكما تقول بدر هذا الشهر كبدر الشهر الماضي، البدر اختلف لكن لما اختلف الشهر صح إطلاق المثلية هنا. فعبارة مثلهم لو أطلقها الحاكم، مع أنه ما أطلقه وقال بمثلها وهذه قليلة لأنه يريد الأحاديث، لو أطلق مثلهم فإنه يريد بذلك نفس الرواة ولا يلزم بذلك المغايرة أو لا يقتضي ذلك المغايرة بين الرواة. بعد شرح كلام المقدمة نرجع لأصل المبحث. إذن ما هو شرط الحاكم؟ ما هو شرط الحاكم في كتابه؟ نقول شرطه في كتابه إخراج أحاديث صحيحة لم يخرجها الشيخان، ولم يلتزم أن يكون جميع ما أخرجه على شرطهما، أي رجاله رجالهما، فقد يخرج أحاديث صحيحة على غير شرطهما ويصرح هو بذلك، وقد يقول إسناده صحيح ويسكت، وقد يقول رجاله رجال الشيخين أو شرطه شرط الشيخين أو شرط البخاري أو شرط مسلم، فهو لم يلتزم أن يخرج ما كان على شرط البخاري ومسلم، يعني ما كان رجاله رجال البخاري ومسلم، لكنه التزم الصحة، التزم الصحة وأمرا آخر وهو أن لا تكون هذه الأحاديث موجودة في الصحيحين حتى يصح الاستدراك، لا يكون مستدركا إلا إذا أخرج الحديث الصحيحة غير موجودة في الصحيحين. طبعا نستثني من ذلك، يعني من كونه من كون أحاديثه على غير شرط الشيخين فيما لو صرح كما ذكرنا، فيما لو صرح وقال هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط أحدهما أو رجاله ورجال أحدهما، هذا بين أنه على شرط كتابين أو أحدهما. لكن إذا لم يصرح فالأصل فيه أنه يريد الصح فقط، وتذكر غرضه الأول في التصنيف حتى تعرف مراده من الكتاب، غرضه أن يبين كثرة الحديث الصحيح وأن هناك حديث صحيح زائد على ما في الكتابين، وليس غرضه الأساسي إخراج ما كان على شرط الشيخين. فإن توفر له حديث على شرط الشيخين فبها ونعم، يفرح بهذا وينص عليه، وإن لم يتوفر أخرج الصحيح الزائد ولو لم يكن على شرط أحدهما. وقد يصرح الحاكم في بعض المواطن بأنها أحد الرواة مثلا لم يخرج له الشيخان، وأن هذا الحديث صحيح على شرط على غير شرطهما، كما قال في حديث في المجلد الأول صفحة 66 يقول صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يحتج لمحمد بن ثابت البناني، قال صحيح الإسناد لم يقل على شرط أحدهما، ثم بيّن لما لم ينص على أنه على شرط واحد منهما أو على شرطهما، قال لأنهما لم يحتج بأحد رواته هو محمد بن ثابت البناني. إلا أن الحاكم قد يخرج بعض ما أخرجه البخاري ومسلم سهواً وخطأ، وهذا يجب أن ينتبه إليه. شرطه قلنا الأساسي أن يخرج الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها الشيخان، لكنه قد يخطئ ويهل فيخرج بعض ما أخرجه الشيخان سهواً وخطأ. وقد وصف الحافظ بأن هذا القسم من أحاديث المستدرك يقول هي جملة مستكثرة، يعني أن هذا يكثر من الحاكم أن يخرج أحاديث ويزعم أنها مستدركة على صاحبه الصحيح وهي موجودة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. وهناك عبارات في الحقيقة للحاكم مشكلة عندي جدا، يتتبع بعض الأحاديث بقوله بعد إخراجه يقول هذا حديث صحيح، يقول وبلغني أن مسلم أخرجه بصحيح. كيف بلغ؟ ما هو عندك الصحيح أجل؟ إلا إن كان هناك، وهذا احتمال، يكون هناك أكثر من رواية من الصحيح، يعني يكاد يكون هذا الحل الوحيد لهذا الإشكال، وهذا ذكره في أكثر من موضع، ذكر هذا الكلام في أكثر من موضع، فلعله يروي الصحيح برواية وسمع أن هناك رواية فيها إضافة أو نقص أو ما شابه ذلك، وعرف أنه قد أخرج بعض الأحاديث في هذه الرواية لكن لم يقف عليها بنفسه، من أجل ذلك تعقب بعض الأحاديث بمثل هذا التعقب ومثل هذا البيان. وقد يخرج أيضا الحاكم بعض الأحاديث ويصححها وهي في الصحيحين وهو يعلم ذلك وينص على ذلك، يقول هو صحيح وقد أخرجه الشيخان، في مثل ما فعل في كتاب معرفة الصحابة المجلد الثالث 629 تعقب حديثا فقال هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين. طيب لما أخرجته يا إمام في المستدرك؟ يقول وإنما خرجته لأني لم أجد لأبي سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مسندا غير هذا، يقول ما وجدت لأبي سلمة الصحابي إلا هذا الحديث المسند فاضطررت إلى إخراجه. نتكلم الآن عن الصحابة وأعرف بالصحابة، فإذا تركت إخراج هذا الحديث أخليت بأحد الصحابة الذين تعهدت أن أعرف بهم، فليس لي طريق للتعريف بهذا الصحابي إلا إخراج هذا الحديث في كتاب معرفة الصحابة من المستدرك. أيضا من الأشياء الاستثنائية من الشرط الأساسي أنه قد يخرج ما لا يصح عنده وهو يعلم أنه غير صحيح طبعا ولا يتعقبه بالصحة، هذا واضح، يعني ما يقول صحيح وهو يعلم أنه غير صحيح، لا، إما يسكت عنه أو ينبه إلى ضعفه أو يشير إشارة خفية إلى ضعف هذا الإسناد أو الحديث. مثل ذلك أو مثال ذلك حديث لا مهدي إلا عيسى الذي أخرجه في المستدرك وتعقبه بقوله، وبعد أن بيّن علله تكلم عنه بعلل جميلة جدا تفرد بها الحاكم عن هذا الحديث لا مهدي إلا عيسى، ثم قال فذكرت ما انتهى إلي من علة هذا الحديث تعجبا لا محتجا به في المستدرك على الصحيحين، عبارة صريحة أنه إنما ذكر هذا الحديث لينبه على علته. وقال أيضا عقب حديث آخر يقول: أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه. إيش الضرورة؟ ما تدري، لعله يعني تفرد لم يجد أثرا أو حديثا يفسر هذه الآية، لأن هذا ذكر في كتاب التفسير إلا هذا الحديث. فتعقبه الذهبي بقوله: لا ضرورة في ذلك، فعبد الملك بن هارون متروك الحديث. شوف يعني يقول: أنا أخرجته مضطرا. تستغرب ما هي هذه الضرورة؟ الظاهر أن هذه الضرورة أنه لم يجد حديثا مسندا يفسر هذه الآية إلا هذا الحديث، فزعم أن هذه ضرورة تبيح له إخراج هذا الحديث. طبعا لم يصحح الحديث، انتبه، وأشار إلى ضعفه لما قال وهو غريب من حديث فلان. وذكر حديث صلى الله عليه الفردوس فإنها سرة الجنة، ثم أعقبه بقوله: هذا حديث لم نكتبه إلا من هذا الإسناد ولم نجد بدا من إخراجه. فتعقبه الذهبي بقوله: جعفر بن الزبير فارك، أيضا لم يصحح. وروى أيضا حديث ثم قال: روي في هذا الباب عن عطية العوفي حديث لم أرى من إخراجه بدا وعلوت فيه أيضا. إسنادي فيه عالي، ومن أجل ذلك رغبت أن أخرج هذا الحديث مع أنه ليس بصحيح عنده. وقال أيضا، وهذه من أغرب المواقف، ذكر 6 أحاديث في تحريم الاحتكار، ملعون من احتكر من بينها احتكار الطعام والسلعة وما شابه ذلك. وقدم هذه الأحاديث بقوله: وقد روي في الزجر عن احتكار الطعام والتقاعد عن مواساة المسلمين في الضيق من الأخبار ما لا بد من ذكرها في هذا الموضع. ثم تعقب 6 الأحاديث بقوله: هذه الأحاديث 6 طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب احتسابا لما فيه الناس من الضيق، والله يكشفها، يعني هذه الضيق، وإن لم تكن من شرط هذا الكتاب. والأحاديث 6 كلها تعقبها الذهبي ببيان شدة ضعفها. ثم بعد أن انتهى من بيان شدة ضعفها الذهبي يقول: فتأمل هذه الأحاديث 6 خرجها هذا لما الناس فيه من الضيق وليست من شرط الكتاب. يؤكد هذه القضية أيضا الإمام الذهبي. المقصود أنه قد يخرج بعض الأحاديث لفوائد أخرى لا لتصحيحها، إما لبيان علتها، إما لعلوها، إما لتفرد الباب، لا يجد في الباب إلا هذا الحديث فيذكره، أو لمثل هذه الحالة، يعني مثل ما نقول من باب التفاعل مع قضايا المجتمع، لما كان الناس الظاهر في زمنه فيه نوع من الضيق في البضائع والطعام، فأخرج هذه الأحاديث وسكت عنها، لم يبين ما فيها من الضعف ولا صححها. ومعروف أن من عادة المحدثين أو سنة من سنن المحدثين أنهم يقولون: من أسند فقد أحال. إذا بين لك الإسناد فلم يظلم ولم يغش، أنت شغلك أنك تدور على هذا الإسناد وتحكم عليه بما يقتضيه العلم والصناعة الحديثية. مما يتعلق أيضا ببيان شرطه أنه لا يلتزم الحكم على الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين، فقد ذكر في بوطن آثار موقوفة وأتبعها بحديث مرفوع ثم قال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، يقصد الحديث المرفوع، ثم قال: والأسانيد التي قبله كلها صحيحة ولم يخرجاها، وإنما تركت الكلام عليها لأنها غير مسندة وهذا مسند. فبين أن الآثار الموقوفة لن يتكلم عنها، وإنما تكلم عليها هنا عرضا دون قصد. وما يتعلق أيضا ببيان شرطه أنه يتساهل في غير أحاديث الأحكام رحمه الله، هو متساهل في أحاديث الأحكام. كيف وقد نص أنه سيتساهل أكثر في غير أحاديث الأحكام، حيث قال في أول كتاب الدعاء له في المستدرك يقول: أنا بمشيئة الله أجري الأخبار التي سقطت على الشيخين، أي فاتت الشيخين، في كتاب الدعوات على مذهب أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي. ثم أسند إلى ابن مهدي أنه قال: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد. ثم بعد ذلك أخرج بعد ذلك يعني عدد صفحات كثيرة، أخرج حديثا لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم قال: لم أخرج من أول الكتاب إلى هذا الموضع حديثا لعمرو بن شعيب، وقد ذكرت في أول كتاب الدعاء والتسبيح مذهب الإمام أبي سعيد عبد الرحمن المهدي في المسامحة في أسانيد فضائل الأعمال، يعني ولأجل ذلك أخرجت لعمرو بن شعيب هنا، لأن هذا الحديث ليس من أحاديث الأحكام. وعلى هذا انتبه، فتساهل الحاكم يشتد فيما ليس من أحاديث الأحكام والحلال والحرام، فضائل الأعمال، التاريخ، السيرة التي لا يستنبط منها حكم، فضائل الصحابة وما شابه ذلك، الفتن وأشراط الساعة والرقائق وصفة الجنة والنار، وكل ما ليس أو ما لا يتعلق به حكم سيزداد تساهل الحاكم فيه، لأنه أعلن شرطه في ذلك. أيضا مما يتعلق ببيان شرطه أنه يتساهل في الشواهد، كما نذكر أن البخاري ومسلم حديث يخرجانها متابعة وشاهد، فكذلك الحاكم، فقد أخرج حديثا في المستدرك من رواية سليمان بن أرقم، ثم قال عن سليمان: إنه ليس من شرط الكتاب، كذا يقول، وقد اشترطنا إخراج مثله في الشواهد. وضح أنه يخرج لمثل سليمان بن أرقم. المشكلة أن سليمان بن أرقم متروك الحديث، فأود أنكم تراجعوا كتابا للحاكم ذكر فيه الرواة الضعفاء، نذكره لكم لأني راح أضطر إلى ذكره بعد قليل، هو كتاب المدخل، المدخل إلى الصحيح، نص فيه على ضعف ما يزيد على 200 راوي. أريدك أن ترجع إلى هذا الكتاب وتنظر ماذا قال الحاكم في سليمان بن أرقم فيما لو ذكره في هذا الكتاب، فإن قال عنه متروك الحديث فهذا يعني أنه قد يخرج في الشواهد لمتروكي الحديث، ليس فقط للضعفاء خفيفي الضعف، بل حتى لشديدي الضعف. أما إذا ذكره وقال عنه ضعيف، وهذا نادر، يعني غالبا ذكرهم في مدخل الصحيح هم شديدو الضعف والمتهمون بالوضع، فإن ذكر فيه عبارة لينة ورقيقة فمعنى ذلك أنه يخالف غيره من النقاد، ويرى أن سليمان بن أرقم خفيف الضعف، ومن أجل ذلك أخرج له في الشواهد. على كل حال، فعلا شواهد الحاكم شديدة الضعف، غالب ما يخرجه في الشواهد شديد الضعف، استشهد بالواقدي أيضا، واستشهد بأكثر من واحد مما يتهم بالكذب وبشدة الضعف وبالترك ومن شابه ذلك، يعني هو تساهل في الهلكة في التصحيح فضلا عن التي يخرجها في الشواهد والمتابعات ولا يصحح أحاديثه. طيب، نصل الآن إلى رأي العلماء في أحاديث المستدرك، رأي العلماء في أحاديث المستدرك ودرجتها. قرأنا الآن من كلام ابن الصلاح يقول: وهو واسع الخطأ في شرط الصحيح. تستغربون أن بعض الطلبة من خلال قراءة هذا الكتاب أكثر مرة يفهمون أنه متشدد واسع الخطأ، مدح، يعتبرونه صفة مدح، خطوته واسعة في الصحيح، وما فهموا مقصود الحاكم. الحاكم يقصد طبعا العبارة، لو أتموا العبارة ظاهرة المعنى، لكن كأن شروط الصحيح في الوسط، وهذا واسع الخطأ يتجاوزها، يبتدي من أول الشرط ويترك ثلاث أربع شروط ويروح للشرط الأخير، واسع الخطأ في شرط الصحيح. وبقية العبارة قلت توضح المقصود عندما قال: متساهل في القضاء به، متساهل في القضاء به. ابن الصلاح أقفل باب الاجتهاد والحكم على الأحاديث، فماذا قال؟ قال: فالأولى أن نتوسط في أمره، فنقول إن ما حكم عليه بالصحة أو ما حكم عليه بالصحة ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، الحديث الذي صححه الحاكم ولم نجد أنه مسبوق بهذا التصحيح من إمام معتبر، قال: فنتوسط في أمره، ما نقول هو صحيح ولا نقول هو ضعيف، نقول هو حسن. أما الحديث الذي صححه الحاكم ووافقه البخاري أو مسلم أو الترمذي أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو غيرهم من العلماء الذين تكلموا عن الحديث صحة وضعفا، فيكون صحيحا إذا وافقوه في التصحيح. بقي حالة لم يشر إليها ابن الصلاح، يعني الآن قال الأحاديث إما يوافق الحاكم على الحكم عليها بالصحة أو لا نجد أحدا سبق الحاكم موافقا له فيها. باقي حالة أخرى، ولذلك إذا خولف الحاكم من إمام أئمة المتقدمين يريد أن يعرف ما هو رأي ابن الصلاح. ابن الصلاح أقفل باب الاجتهاد، انتبهتم؟ حديث صححه الحاكم وضعفه أحمد أو البخاري أو غيرهما من أهل النقل من أئمة المتقدمين الذين يعتمد الحاكم على أحكامهم وعلى تصحيحهم ولا تضعيفهم. ماذا تظنون أن ابن الصلاح سيقول فيما لو قال؟ هو ما نص ولا ذكر أي إشارة حول هذه المسألة. الذي أتوقعه بناء على كلامه أنه يقوي كلام المضاعف، أولا لأنه يعرف أن الحاكم متساهل، ولأنه أنزل تصحيحه الذي لم يوافق عليه إلى درجة الحسن، فكيف وقد خولف من إمام متقدم؟ الظاهر أنه سوف يعتبر كلام المضاعف مقدم ويريح نفسه بعد أن أقفل باب الاجتهاد. طبعا رأي ابن الصلاح هذا خالفه عليه عامة العلماء الذين جاءوا بعده، ومن أوائلهم بدر الدين بن جماعة الذي اختصر وهذب كتاب ابن الصلاح، فذكر أن الصواب أن تدرس أسانيد الحاكم وأن يحكم عليها بما يليق بها من الصحة أو الحسن أو الضعف، وأن هذا الحكم الذي ذكره وزعم أنه الأولى أنه فيه في بعض الأحيان رفع للأحاديث عن مستواها، فقد يكون الحديث ضعيفا أو شديد الضعف ولا نحكم عليه بالحسن بسبب إغلاق باب الاجتهاد، وقد يكون العكس، قد يكون الحديث صحيحا ونحن بسبب هذا التوسط أنزلناه من الصحة إلى الحسن، فالأولى أن ندرس هذه الأسانيد ونحكم عليها بما تقتضيه هذه الدراسة. وهذا هو الذي وافق بدر الدين الجماعة عليه عامة أهل العلم. تكلم العلماء عن درجة الحديث الصحيح المستدرك أيضا، وممن تكلم الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، حيث ذكر أو قال إنه ليس في المستدرك إلا ثلاثة أحاديث، يقول ليس في المستدرك إلا ثلاثة أحاديث على شرط الشيخين فقط، بل وتجاوز ذلك أبو سعد الماليني فقال بالنص الواحد، يقول طالعت كتاب المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطه، يقول ناس ولا حديث على شرطه. فتعقب الماليني أبا سعد الماليني الذهبي في سير إعلام النبلاء فقال هذه مكابرة وغلو من أبي سعد الماليني، يقول وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا. الذهبي يعرف أقدار العلماء، يقول مثل أبي سعد وإن كان عالما فاضلا لكنه ليس من أهل الفن الذين يعتمد على أحكامهم في مثل هذا الباب. طبعا أبو سعد الماليني كان فيه تصوف، وهو كتاب الأربعين المشايخ الأربعين الصوفية مطبوع، يتبع الذهبي كلامه قائلا بل في المستدرك على شرطهما شيء كثير. انتبهوا الآن لهذه الإحصائية من الذهبي الذي هو من أعرف الناس بالمستدرك لأنه لخص المستدرك، يقول بل في المستدرك على شرطهما شيء كثير وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، ثلث الكتاب على شرط الشيخين أو أحدهما، بل أقل، يعني كأن الذهبي متردد إما ثلث أو أقل الذي على شرط الشيخين أو أحدهما، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، يعني في هذا الثلث أو الأقل من الثلث مما هو في ظاهره على شرط الشيخين أو أحدهما في هذا الثلث أحاديث ظاهرها أنها عشرة الشيخين وإلا لها علل خفية تقدح في صحة الحديث، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة. يعني في هذا الثلث أو الأقل من الثلث مما هو في ظاهره على شرط الشيخين أو أحدهما، في هذا الثلث أحاديث ظاهرها أنها على شرط الشيخين وإلا لها علل خفية تقدح في صحة الحديث، يعني حتى ما يصبح الثلث كاملا ينقص منه. ثم يقول: وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك نحو المئة يشهد القلب ببطلانها. يعني حديث موضوع، يقول هناك نحو مئة حديث موضوعة في المسند. الآن نقسم الحديث على حسب تقسيم الذهبي: ثلث على شرط الشيخين ولا يصح هذا الثلث كاملا، فينقص منها حديث أيضا ظاهرها صحيحة وباطنها ضعيفة، يعني تقريبا نقول إنه الربع يكون عشر الشيخ، خاصة أنه قال ثلث أو أقل أصلا. فأيضا أخرج بعض الأحاديث التي ظاهرها صحيح وباطنها ضعيف، فيبقى تقريبا الربع، يعني ممكن نفهم هذا. وإذا شئت خلي الثلث مثل ما هو. وربع يقول حديث أسانيدها حسن وجيد، يعني دون الصحيح لكنها ليست ضعيفة، ثلث وربع. ثم يقول: والباقي عجائب ومناكير، يعني فوق الأقل من النصف بقليل، أو النصف نصف الكتاب أحاديث عجائب وغرائب، يعني ما بين ضعيف وشديد الضعف، ومئة حديث منها تقريبا مئة حديث موضوعات. هذه الإحصائية ذكرها في سير إعلام النبلاء، وله إحصائية أخرى تختلف عن هذه كثيرة في تاريخ الإسلام لنفس الذهب، فقال في تاريخ الإسلام متعقبا أيضا عبارة أبي سعد الماليني، قال: هذا إسراف وغلو من الماليني، وإلا ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب. شوف اختلفت، صار النصف، هناك الثلث أو أقل وهنا قال النصف، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء له علم، وما بقي نحو الربع نحو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات. شوف اختلفت الإحصائية اختلاف ليس باليسير، نصف على شرط الشيخين أو أحدهما، ربع حسن وجيد يعني لا يصل درجة الضعيف، ربع فقط هو الضعيف وشديد الضعف، ومن بين هذا الربع الذي فيه شديد الضعف والضعيف موضوعات. وقد أفرد الذهبي الأحاديث الموضوعة بمصنف، يقول العلماء إنه مئة حديث بالضبط، مئة حديث الموضوعات أفردها الذهبي بمصنف خاص. وعدد الأحاديث التي تعقبها الذهبي، تعقب الحاكم صححه الحاكم فتعقبه الذهبي، 1182 حديث، 1182 حديث. تعرفون أن الذهبي لخص كتاب الذهبي لخص كتاب الحاكم وتعقب أحكامه، فإذا قال الذهبي صحيح يقول مثلا ليس بصحيح فيه فلان، إذا قال على شرط الشيخين يقول لا ليس على شرط الشيخين لأن فيه فلان أو كذا أو ما شابه ذلك من التعقبات. فجاء ابن الملقن شيخ الحافظ بن حجر واستخرج هذه الأحاديث التي تعقب فيها الذهبي الحاكم وأخرجها في كتاب مستقل طبع، رقمت فيه الأحاديث، يعني أنا ما قمت إلا بني نظرت في المجلد الأخير عدد الأحاديث كان، طلعت 1182 حديث من مختصر ابن الملقن لتلخيص الذهبي على مستدرك الحاكم، فهي 1182 حديث فقط. يعني للتنبيه، سير أعلام النبلاء مصنف بعد تاريخ الإسلام حتى تستطيع أن تعرف أي الإحصائين أولى بالقبول، ما يلزم أن يكون ترى هذا هو الصحيح أو ذاك الخطأ، هذه إشارة وقرينة إلى أي الحصرين يجب أن يكون أو لا. لكن الغريب أن غالب العلماء في كتب المصطلح ينقلون الإحصاء الذي في تاريخ الإسلام، عندما يأتون إلى هذه القضية ينقلون كلامه في تاريخ الإسلام، فلا أدري هل هو لأنه هو الذي اتفق أنهم وقفوا عليه، أو وقف عليه أحدهم ثم تتابعوا على نقله من ذلك الكتاب، أو أنهم اعتقدوا أنه هو الأصل والأصح. للحافظ بن حجر أيضا تقسيم لأحاديث المستدرك، كلام على أحاديث المستدرك في كتابه النكت، حيث يقسمها إلى ثلاثة أقسام، لا من حيث العدد، لا يبين النسب، لكن يقسم أحاديث من حيث أحوالها، ما هي أحوال أحاديث المستدرك في الصحيحين، ولا يبين نسبة كل كتاب أو كل قسم. يقول: القسم الأول هو الأحاديث التي رجالها رجال البخاري ومسلم على صورة الإجتماع سالما من العلل، أسانيده أسانيد البخاري ومسلم على الإجتماع سالمة من العلل. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول صاحب الصحيح: قد يخرج لبعض الرواة لكن لا يخرجان كل أحاديثهما، فبعض الرواة قد يكون ثقة في كل شيوخه ضعيفا في شيخ معين، فصاحب الصحيح يخرج له عن جميع الشيوخ ويتجنب هذا الشيخ الذي ضعف فيه حديث هذا الراوي. طبعا هذا يحصل في الرواة لأسباب متعددة، من بينها أن يكون إنما جالس هذا الشيخ وهو صغير من أجل ذلك لم يتقن أحاديث هذا الشيخ، أو إنما يروي من كتاب لأحاديث هذا الشيخ ولم يسمعه ولم يقه فوقع في رواياته التصحيح والخطأ والوهم بسبب هذا الأمر، أو لأي غرض آخر، أو نسخته التي كتب عن هذا الشيخ فقدت وأصبح يحدث من حفظه وهو لا يحفظ حديثه، فصار في عنده خطأ في أحاديث هذا الشيخ خاصة، ولا باقي أحاديثه عن شيوخ الآخرين ثقات أو صحيح متقنة ضابط له. فإذا أخرج الحاكم، أو هذا القسم هو الأحاديث التي يخرجها الحاكم لرجال الشيخين بصورة الاجتماع، يعني كما ذكرها صاحب الصحيح، دون أن يخرج أحاديث هذا الرجل عن من ضعف فيه. صورة أخرى حتى تتبين، أو مثال، أضرب مثال: أحد الرواة هو سفيان بن الحسين، ثقة في كل الشيوخ إلا في الزهري، والشيخان أخرج لسفيان بن الحسين وأخرج بالطبع للزهري، فمتى يكون الحديث على شرط الشيخين فعلا؟ طبعا صاحب الصحيح تنبيه: لم يخرج أبدا لسفيان بن الحسين عن الزهري لأنه ضعيف فيه، أخرج لسفيان بن الحسين حديث عن شيوخ آخرين سوى الزهري، وأخرج للزهري من رواية غير سفيان بن الحسين عنه. فإذا وقفت أنا على سفيان بن الحسين أجده من رجال الشيخين، والزهري من رجال الشيخين، فإذا كنت غافل عن هذه القضية أخرج حديثا لسفيان بن الحسين عن الزهري وأدعم أنه على شرط الشيخين، مع أن هذا التركيب في الإسناد ليس على شرط الشيخين، لأنهما تجنبا رواية سفيان بن الحسين عن الزهري، وخرج لسفيان عن غير الزهري، وخرج للزهري من رواية غير سفيان عنه. مثال آخر أيضا، صورة أخرى: رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، سماك بن حرب ما أخرج له إلا مسلم، وعكرمة ما أخرج له إلا البخاري، يعني البخاري أخرج لعكرمة وما أخرج لسماك، ومسلم أخرج لسماك وما أخرج لعكرمة. فيصح أن أقول عن هذا الإسناد إنه على شرط الشيخين باعتبار المجموع، يعني مجموع رواة هذا الإسناد أخرج لهما البخاري ومسلم، لكن هل يصح ذلك عند التفصيل؟ هل كل راوي أخرج له الشيخان من هؤلاء؟ سماك أخرج له الشيخان؟ لا. عكرمة أخرج له الشيخان؟ لا. فهذا القسم الذي يذكره الحافظ قال هو الأحاديث التي أخرجها كما ذكرها الشيخان على شرط الشيخين فعلا، رجاله أو رجالها رجال الشيخين وبالصورة التي أخرجها الشيخان. ثم أيضا هناك قيد آخر في هذا القسم قال سالمة من العلل، لأنه يحتمل يكون رجاله رجال الشيخين على الاجتماع لكن له علة، كان يكون من رواية مدلس، صاحبي الصحيح إذا أخرج المدلس يشترطان أن لا يكون قد دلس في هذه الرواية ولا يقبل رواية المدلس مطلقا، مع أنه من رجال الشيخين كالأعمش أو قتادة أو فلان أو فلان. فإذا أخرج الحاكم للأعمش أو لقتادة أو لفلان حديثا وقال صحيح على شرط الشيخين، باعتبار الرجال صحيح، رجال ورجال الشيخين، قتادة من رجال الشيخين والأعمش كذلك، لكن ما تنبه الحاكم إلى أنه في بعض الأحاديث لا يتنبه إلى أن فيه فلان وهو مدلس، وأن من شرطي البخاري ومسلم أو من شرط البخاري ومسلم أن لا يخرج لمدلس إلا ما صرح فيه بالسماع أو يعني لم يدلس فيه. أيضا المختلط، قد يخرج البخاري ومسلم المختلط لكنهما يخرجان ما رواه قبل الاختلاط ولا يخرجان ما رواه بعد الاختلاط. فالقسم الأول من أقسام حديث الحاكم عند الحافظ بن حجر قال هو الذي على شرط البخاري ومسلم ورجاله رجال البخاري ومسلم على الاجتماع سالما من العلل، يعني على شرطهما تماما. يصف هذا القسم يقول: ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرج نظيرا له أو أصلا. يقول قد يخرج الحاكم حديثا بهذه الصفة لكنك لا تجد حديثا بهذه الصفة، لم يخرج البخاري ومسلم حديثا يقوم مقامه أو يدل على نفس معناه، يستثني يقول إلا القليل. ثم يعود ويقول إلا أحاديث أخرجها الحاكم وهي على شرط البخاري ومسلم فعلا، وزعم أنهما لم يخرجاها وفي الواقع أنهم أخرجاها. يعني إنما يكثر عدد هذا القسم بالأحاديث التي زعم أن البخاري ومسلم لم يخرجاها وهي موجودة في الصحيحين فأخرجها وهما منه. هذا القسم الأول الذي هو على شرط الشيخين تماما، يقول لا يوجد في المستدرك منه إلا القليل إلا الحديث التي أخرجها الشيخان ووهم الحاكم فزعم أنهما لم يخرجاها. القسم الثاني: ما أخرج لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره، ويلتحق بذلك ما إذا أخرج لرجل وتجنب ما تفرد به. يقول وأكثر أحاديث هؤلاء لا تنزل عن مرتبة الحسن وفيها الشاذ والضعيف. هذا القسم يكون الرجال فعلا رجال البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم ما أخرج لهما محتجين به، ما أخرج لهم محتجين به، وإنما أخرج لهما أو لهم في المتابعات والشواهد أو مقرونا بغيره حدثني فلان وفلان، أو أخرج له بعض ما صح من حديثه وتجنب مفاريده وغرائبه، مثل نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة التي أخرج لها مسلم وتجنب بعض من تقد على هذه النسخة، فكون يجي أخرج كل النسخة واجعم أنها عشق الشيخين خطأ. على كل حال رواة الشيخين حتى الذين في متابعات الشواهد في الغالب لا ينزلون عن مرتبة الحسن، ومن أجل ذلك يقول الحافظ حجر فهذا القسم أيضا لا ينزل عن مرتبة الحسن إلا في النادر والقليل. القسم الثالث من حديث المستدرك أن يكون الإسناد لم يخرج له أصلا، ما أخرج لرواته، وهذا قد أكثر منه الحاكم، يقول الحافظ وهذا قد أكثر منه الحاكم ويصحح هذه الأحاديث لكن لا يدعي أنها على شرطهما. في الغالب لا يدعي أن هذه الأحاديث على شرطهما، يصححها ولم يخرج لرواة الشيخان، ولأجل ذلك لا يزعم الحاكم أن هذه الأحاديث على شرط الشيخين. يقول الحافظ وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم، يعني وفي مرات يدعي أنها على شرط الشيخين وهما منه مع أن بعض الرواة لم يخرج لهم الشيخان. يقول وكثيرا ما يعلق صحتها على سلامتها من بعض رواتها، وهذا من غرائب المستدرك، يخرج الحديث فيقول صحيح إذا أمنا من فلان، يعين أحد الرواة الضعفاء، يقول صحيح إن سلم من الإرسال أو إن كان فلان سمع من فلان، وهو بذلك يوقفك على العلة، أنت إذا درست لي بأنه الحديث مرسل أو فلان ما سمع فلان فعلا، وهذا يجعلك تعرف فعلا أنه كان غرضه كثرة تكثير عدد الحديث التي يخرجها في الكتاب ليقوى رده على ذلك المبتدئ، وأن هذا أحد الأغراض الأساسية في تصنيفه. يقول الحافظ عند ذكر لهذا القسم الثالث يقول ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما يصححه، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا صحيحا، له القسم الثالث. طيب، هذا تقسيم العلماء أو كلام العلماء عن الأحاديث المستدرك ودرجتها. باقي الاعتذار للحاكم، لازم الأدب مع العلماء وأن نبين ما هو عذر الحاكم فيما أخطأ فيه، وحافظ وإمام، وأوصاف العلماء في الثناء عليه كثيرة جدا، فكيف يخرج هذه الأحاديث الضعيفة في كتابه على هذا القدر الكبير من الضعف والعدد، ويزعم في بعض الأحيان أنها صحيحة أو على شرط الشيخين؟ غالب العلماء وجهوا ذلك بأن الحاكم ألف مستدركه في آخر حياته، وهذا ثابت وصحيح، حيث ابتدأ تصنيف الكتاب وله من العمر 72 سنة، شاخ، رجل كبير في السن، عمره 72 عام وهو يؤلف هذا الكتاب، أو يعني سنة ابتدائه في التصنيف، واستمر في تصنيفه، يعني هذا من سنة 93 و300 من الهجرة، واستمر في تصنيفه إلى ما بعد سنة 402، بعد سنة 402، ما أدري متى، لأنه أرخ في نفس المستدرك أحد الآخر مجلس أرخ له بسنة 402، وباقي الكتاب لم يؤرخ لمجالسه. والحاكم توفي سنة 405، يعني في أواخر حياته فعلا ألف هذا الكتاب، ويوم أن ابتدأ بتصنيف عمره 72 عام، فرجل كبير في السن، لا شك أنه سوف يضعف، لا من ناحية حافظته، لا بد تختلف الحافظة، وإن كان ما وصل درجة الاختلاط الذي يراد به الحديث، لكن من طبيعة البشر أن قوة ذاكرته تختلف في الكبر عن الصغر في الغالب. الأمر الثاني أن قوته ونشاطه ستختلف في مراجعة الأصول والبحث والتنقيب على الأسانيد، سيختلف أيضا، وهذا سيؤدي ولا شك إلى عدم القدرة على تحرير الكتاب تحريرا جيدا. ولذلك يقول، يستدل على هذا الأمر أو بهذا الأمر السخاوي، فيقول في فتح المغيث، يقول ويدل عليه، يعني يدل على أن هذا هو السبب في الخطأ، يقول ويدل عليه أن تساهله في الخمس الأول منه، يعني من المستدرك، قليل جدا بالنسبة لباقيه. وهذه ملاحظة يجب أن تضعها في البال، وفائدة أن الخمس الأول من الكتاب، الكتاب مطبوع في 4 مجلدات، يعني تقريبا المجلد الأول منه الانتقاد في هذا المجلد أقل بكثير من الانتقاد في المجلد الثاني والثالث والرابع، بل كلما تأخرت في الكتاب كلما كثرت الأحاديث المنتقدة عليه، وكلما تقدمت إلى أوائل الكتاب كلما كانت أحكامه أدق وأصح، فهذا أيضا يفيدك لطريقة التعامل مع الكتاب ودرجة اعتمادك على تصحيحات الحاكم، أنه يختلف الاعتماد في أول الكتاب عن آخر الكتاب. وأكد هذه القضية أيضا العلامة المعلمي عليه رحمة الله في كتابه التنكيل، عندما درس تواريخ الإملاء في نفس المستدرك يؤرخ المجالس التي كان يملي فيها، فابتدأ في أول الكتاب بتاريخ 93 من الهجرة، أو قال في ربيع الأول أو كذا، ثم كل عدد صفحات يؤرخ لمجلس جديد، فيشفع على المعلمي، وهذه حقيقة لفتة ذكية جدا منه. درس هذه التواريخ، يعني أول مجلس متى جلس، ثاني مجلس متى جلس، ونظر في عدد الصفحات التي أملاها والتي حضر لها، فوجد تقريبا أن عدد الصفحات في المجلس الأول قرابة 30 صفحة فقط من المطبوع، وكذلك في الثانية والثالثة والرابعة، ثم انقطع التاريخ في بداية الكتاب في تقريبا المجلد الثاني أظن، أو ناسي الآن في أي مجلد، ذكر المجلد طبعا المعلم، انقطع التاريخ، فحسب هذه الأوراق والسنوات التي مكث إلى سنة 402 آخر سنة التاريخ، قال لو مكث الحاكم على نفس هذا المنوال في التأليف لما انتهى من بقية الكتاب إلا في سنة 410، قاس عدد السنوات مع الكمية المؤلفة خلال هذه السنوات، وجد أنها تكون قدرا معينا، لو مشى على هذا القدر من البطء في التأليف لما أكمل الكتاب إلا بعد وفاته ب5 سنوات. هذا يدل أنه القسم الأخير تعجل فيه جدا، وكأنه يسابق الزمن قبل وفاته، هذا يؤكد فعلا أن هذا هو سبب الخطأ في كتاب الحاكم، وأنه كان حريص على أن يخرج أكبر عدد منك قبل أن تدركه الوفاة. أشار الذهبي أيضا في كتابه الموقظة عرضا إلى سبب آخر من أسباب وقوع الخطأ في كتاب الحاكم، حيث قال في الموقظة وهو يتكلم عن تجنب أصحاب الصحاح لعنعنة مشاهير المدلسين، انتبه القضية، تكلم عن المدلسين وعن أن أصحاب الصحيح قد تجنبوا عنعنة مشاهير المدلسين وعرفوا ما صرحوا به السماع وما لم يصرحوا فيه بالسماع وانتقدوا ذلك نقدا وافيا. ثم قال، يقول الذهبي: وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، أما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. فهنا يشير إلى سببين: السبب الأول قال طول الأسانيد، طول الأسانيد لا شك أنه سبب من أسباب عدم دقة الحكم، لأن طول الأسانيد يلزمك أنك تحكم على عدد أكبر من الرواة جرحا وتعديلا. الأمر الثاني أن طول الأسانيد معنى ذلك إذا جئت في عصر صار في أسانيد ما ذلك الأسانيد تشعبت تشعبا أكثر مما كانت عليه في زمن البخاري ومسلم، وهذا يعني أنه قد وقع اختلافات أخرى جديدة لم تكن قد وقعت أصلا في زمن البخاري ومسلم، فصارت مهمة الناقد مضاعفة عما كانت عليه في زمن البخاري ومسلم، فالجهد المطلوب من الحاكم ضعف الجهد المطلوب من مثل البخاري ومسلم. وبهذه الصورة نعرف أنه طبيعي أن يقع فيه أخطاء أكثر من أخطاء البخاري ومسلم، ولو صح لنا أن نقول لو وجد المسلم أو البخاري في زمن الحاكم لأخطأ، لا نقول مثل الحاكم، لكن لأخطأ أكثر مما أخطأوا عليه مثلا فيما لو أخطأوا في كتابيه، لأن فعلا الزمن وتأخر الزمن له علاقة كبيرة جدا في القدرة على الحكم وإصابة الحكم، فتأخر الزمن سبب واضح. الأمر الثاني يشير إليه الذهبي أيضا، قال أن ألفاظ الأداء وصيغ الأداء لم يعد في زمن الحاكم، أو لا نستطيع أن نتيقن منها ومن دقتها التيقن الذي كان يتيقنه البخاري ومسلم من قبل. فالبخاري ومسلم مثلا فيما لو شك في حديث للويد المسلم هل صرح فيه في السماع وما صرح، ممكن البخاري في رحلته للشام يعاين كتب الويد المسلم التي بخط يده فيعرف ماذا قال الويد المسلم، الأصول بين أيديهم يا إخوان. مثل الآن نحن ما نقف على مخطوطة في القرن الثالث، فلو يستكفى على البخاري ومسلم أن يقف على مخطوطة مكتوبة قبل 50 سنة عنه، خاصة إذا عرفتم حرصهم وشدة حرصهم على هذا الأمر، ولم تقع نكبات، لا جاء تكار وأحرقوا الكتب ولا وحطت أبدا، بل هم في عصر ازدهار السنة وعلومها. فكما ذكر الذهبي عاير الأصول ووقفوا على النسخ الأصلية للرواة، فيستطيع بسهولة أن يعرف ماذا قال الراوي حتى لو اختلف الرواة، هل قال عنه أو حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو قال، يستطيع أن يبحث ويعرف ماذا قال بالفعل هذا الراوي. أما الحاكم فتأخر زمنه وفقد الكثير من الأصول ولم يعد من السهل التيقن، يمكن التيقن ويمكن أن يغلب الظن ويكتفى بغلبة الظن، لكن ليست المقدرة على التيقن في زمن الحاكم كالمقدرة على التيقن في زمن البخاري ومسلم. فهذا سبب آخر أيضا لكثرة أخطاء الحاكم عما عرف عن الحفاظ الذين سبقوا كالبخاري ومسلم وغيرهم. طبعا أيضا هذه العبارة نستفيد منها فائدة أخرى التي نكررها دائما، وهي جلالة أحكام الأئمة المتقدمين. فانظر إيش يقول الذهبي الذي هو من أهل الاستقراء التام ومن الأئمة الكبار، يقول: وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، صعب جدا نقده على المحدث، ويبين فضل الأئمة المتقدمين، يقول: فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، أما نحن، تكلم الذهبي عن نفسه، وطالت علينا أسانيد وفقدت العبارات المتيقنة. وبهذا يعني تجد أن الذهبي نفسه يعترف بفضل الأئمة المتقدمين عليه وأنهم أقدر على الحكم على الحديث ومعرفة علله منهم، وهذا أمر لا يخالف فيه أحد أبدا، أن الأئمة المتقدمين أقدر من الأئمة المتأخرين على الحكم على الأحاديث. أما المعلم فله أيضا ساحة وصولة في هذا المجال، فذكر 5 أسباب لأخطاء الحاكم. السبب الأول يقول أن غرضه من التصنيف هو الرد على ذلك المبتدع، وهذا الغرض جعل تكثير عدد الأحاديث مطلب أساسي عنده، فمن أجل ذلك تساهل في بعض الأحيان في إخراج بعض الأحاديث ليكثر عدد الأحاديث الصحيحة، وأصبح عنده هوى نفسي داخلي يقوده على إخراج بعض الأحاديث ويصححها وقد لا تكون صحيحة، يعني يستعجل يفرح بظاهر صحة السنة ويخرج الحديث. ومسألة الهوى الداخلي هذا أمر عميق وواضح ولا يكاد يخلو منه أو من وطأته إلا قلة من الناس، قلة جدا من الناس. أن تجد العالم الواحد يتناقض في كتابين أو 3 كتب له أو أكثر بسبب اختلاف روح الكتاب. فمثلا إذا ألف في الشمائل المحمدية تجد يخرج أحاديث كثيرة حتى لموضوعات ضعاف في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء في حديث الموضوعات يمكن يذكر نفس الحديث ويحكم عليها بالوضع، لأنه في مجال آخر طبيعة الكتاب تؤثر على المؤلف، ويندر أن ينجو من ذلك الناس. وتختلف أيضا درجات تأثر الناس، ومنهم من ينساق تماما مع هذا الغرض وهذا الهوى، ومنهم دون أن يشعر، ومنهم من تجده دائما ضابط لنفسه وإن فرطت منه مرة أو مرتين ومشى مع هوى الكتاب أو الجو العام للكتاب فهذا يحصل منه نادر. فالحاكم له غرض أساسي وهذا غرض يؤثر في أحكامه. هذا رأي على كل حال المعلم. يقول السبب الثاني أنه قد يقع له السند العالي أو الغريب مما ينافس فيه المحدثون فيحرص على إثباته، وذكرنا مثالا له عندما قال هذا حديث غريب ولكنه وقع لنا عاليا، فبين أنه إنما أخرجه لعلو سنده ولغرابته. السبب الثالث قال أنه لم يلتزم ألا يخرج ما له علة، وهذا السبب ذكره المعلم وبينا الرد عليه وأنه ليس بصحيح. الحاكم بناء على كلامه في المقدمة التزم أن يخرج ما لا علة له. قال ولأجل السببين الأولين اللي هو غرضه من التصنيف وأنه يخرج الأحاديث التي يتنافس عليها المحدثون، قال لأجل السببين الأولين توسع في معنى قوله بأسانيد يحتج بمثلها الشيخان، فبنى على أن في رجال الصحيحين من فيه كلام، فأخرج عن جماعة أيضا فيهم كلام، ويعني يزعم أنه ما دام البخاري مسلم أخرج لجماعة فيهم كلام فمن حقه أيضا أن أخرج لمن تكلم فيه. والفرق طبعا بين البخاري وبين الحاكم ظاهر وجلي، أن البخاري ومسلمين أخرج لمن فيه كلام فإنما يخرجان لمن الكلام فيه غير مضر لا يؤثر فيه، أو أن هذا الكلام لا يؤثر على درجة أحاديث وأنها صالحة في أقل الأحوال عن الاعتبار والمتابعات والشواهد، أو لأن ضعفه في أشخاص معينين أو رواة معينين فيتجنب روايته عن هؤلاء الأشخاص. السبب الخامس الذي ذكره المعلم هو ما سبقه إليه جماعة من أهل العلم، وهو تأخر زمن تأليف الحاكم لأحاديثه. يلوح لي سبب أيضا هو له علاقة بما تقدم ذكره، وهو أن الحاكم كما ذكرنا تأخر زمنه وطالت الأسانيد في عصره وتشعبت وكثر الرواة وتعددوا واختلفت الأقوال فيهم أكثر مما سبق، وزادت العلل والاختلافات في الأسانيد والمتون، والحاكم حافظ معتز بحفظه معتمد على حفظه، فاعتماد مثله في ذلك الزمن على الحفظ نتيجتها الطبيعية أن يقع منها الخطأ، لأنه مهما قوي حفظ من كان في مثل عصر الحاكم لا بد أن يقع في الوهم. والظاهر أن الحاكم كان معتمدا على حفظه إلى حد بعيد جدا، ويقطع بذلك التناقض الصريح بين أحكام الحاكم في كتابه المستدرك مع كتابه المدخل، ونص على هذا العلماء أنه كثيرا ما يضعف رواة في كتابه المدخل هو نفسه بضعف شديد ويخرج مصححا لهم في مستدرك، يعني كون أنه ما هو في علمه لا يعلم أنه ضعيف هذا غير وارد هنا لأنه هو نفسه ضعف. إذن ما هو الداعي؟ الاعتماد على الحفظ، يعني ما رجع حتى لكتابه المدخل إلى معرفة صحيح وفكر. فالاعتماد على الحفظ هو الذي أدى بالحاكم إلى مثل هذا الخطأ والمرض، وهو الذي يفسر لنا التناقض الصريح الذي وقع. طبعا معتمد على حفظه مع كبر سنه أيضا، وضعف حفظه الضعف الطبيعي الذي يحصل لمن كبر سنه، فهذا أيضا سبب والله أعلم ينضاف إلى الأسباب السابقة في بيان سبب خطأ الحاكم. طيب آخر فقرة، درجة الاعتماد على أحكام الحاكم، درجة الاعتماد على أحكام الحاكم. طيب ما هو موقفنا الآن من الأحاديث التي يخرجها الحاكم ويصححها؟ سبق أن الصواب في ذلك هو أن تدرس أسانيد الحاكم ويحكم عليها بما يليق بها، لكن نذكر الآن بعض العبارات المختلفة حول هذه المسألة للأئمة. أما الذهبي فله عبارات متعددة، ذكرنا بعض التقسيمات، لكن في عبارات فيها نوع من الشدة نختار منها ليس أشدها، لأن أشدها لا نريد ذكره، لكن شيء يعني مما ذكر. يقول في تذكرة الحفاظ عن الحاكم: ليته لم يصلي في المستدرك، فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه. هذه ليست أشد عبارة حتى من الذهبي، هناك لو عبارة أشد من هذه. وقلنا أن الذهبي أعرف الناس بالمستدرك، وقال الحافظ ابن حجر عنه يعني عن الحاكم وعن ابن الجوزي، طبعا يتكلم عن الحاكم والمستدرك وابن الجوزي والموضوعات لابن الجوزي، شوف الفرق، واحد ألف الموضوعات واحد ألف الصحاح، فجمعهم الحافظ وقال: إن تساهلهما أعدم النفع بكتابيهما، إذ ما من حديث فيهما إلا ويمكن أنه مما وقع فيه التساهل، فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بما ينقله منهما من غير تقليدهما. هذا نقله السيوطي في مقدمة كتابه النكت البديعات الذي هو تعقبات على ابن الجوزي. ثم قال السيوطي: قال وقد تعقب الذهبي الحاكم في المستدرك وبقي ابن الجوزي، فأنا سأتعقب ابن الجوزي وبين ما هي الحديث التي حكم عليه بالوضع وهو منتقد في حكمه ذلك. مع تلك العبارة الشديدة من الذهبي وقلنا هو أعرف الناس بالكتاب، إلا أنه في كتابه الموقظة لما ذكر طرق معرفة رواة الثقات ذكر الرواة الذين لم نجد فيهم جرحا أو تعديلا، ما وجدنا فيه شيء لا جرح ولا تعديل، قال: فإن أخرج له الحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. قال: من أخرج له الحاكم ولم يتكلم، صح له الحاكم ولم يتكلم فيه أحد بجرح ولا بتعديل، فأقل أحواله، كذا يقول بالنص الواحد، يقول فأقل أحواله حسن حديثه، يعني ما ينزل أبدا عن درجة الحسن. فهل أهدر الحاكم الذهبي وأحكام الحاكم؟ هل تفهم من هذه العبارة ومن العبارات السابقة أن الذهبي أهدر أحكام الحاكم واعتبرها أنها كلا شيء؟ بالعكس، هو في الحقيقة كأنه رجع لكلام ابن الصلاح: أقل أحوالي حسن الحديث، يعني كأنه يقول لو وجدنا إسنادا، نفترض افتراضا حتى تصوروا معنى كلامه، لو وجدنا إسنادا جميع رواته لم نقف فيهم لا على جرح ولا على تعديل وصححه الحاكم ولم يوافقه إمام سابق ولم يخالفه إمام سابق، فما هو حكم هذا الحديث عند الذهبي؟ ما هو حكم هذا الحديث؟ أقل أحواله الحسن. ففي هذه النقطة وافق الذهبي ابن الصلاح، طبعا منح الموافقة مختلف لكن وافقوا في هذه النقطة، هذا يدل على الذهبي لم يهدر أحكام الحاكم بالكلية. مع أنه أعرف الناس بالكتاب وهو صاحب العبارات الشديدة في الحاكم، بل يعني له عبارات في أثناء التلخيص في غاية الشدة، في غاية الشدة، يعني عندما يتعقب الحاكم أذناها الأيمان الكثيرة، يقول الحاكم صحيح، يقول والله ليس بصحيح. هذه أقلها يعني، ولا في عبارات أشد. يقول المعلم كلمة إنصاف قالها بعد أن تكلم الحاكم المستدرك، يقول بالنص، يقول هذا وذكرهم الحاكم بالتساهل إنما يقصونه بالمستدرك، فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم. هذا مهم أن تعرف أن تساهل الحاكم في المستدرك وليس في بقية كتبه، فتصحيحه في معرفة علوم الحديث له متانته وقوته، كلامه المنقول عنه في الرواة جرحا وتعديلا له متانته وقوته. ما تظن الخاص أن يوصف بالتساهل يصير خلاص غير معتمد عليه في التوثيق في الجرح والتعديل، هذا فقط في المستدرك. كلامه المنقول عنه في كتب أخرى أو في السؤالات التي نقلت عنه هذا لم يدخله التساهل، لأنه ما تكلم العلماء عن تساهله لغير المستدرك. والدليل على ذلك بيانهم لسبب التساهل، قالوا سبب التساهل إيش؟ كبر السن. مع ذلك الكتب التي ألفها قبل كبر سنه لم تكن يعني ليس فيها السبب الذي من أجله تساهل في المستدرك، بل هو معتمد عليه مثل بقية الأئمة. يكمل على كل حال المعلم مؤكدا هذا المعنى فيقول: وبهذا يعلم أن التشبث بما وقع في المستدرك بكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب التروي في أحكامه في المستدرك فهو وجيه. يقول عيد العبارة، يقول بهذا يعلم أن التشبث بما وقع في المستدرك وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب التروي في أحكامه في المستدرك فهو وجيه، وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير المستدرك الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك. يقول إن فهمنا كلام العلماء في نقد المستدرك بأن هذا يجعلنا نتروى في أحكام الحاكم فهذا المعنى صحيح وهذا التصرف صحيح، نتروى في أحكام الحاكم ما نقبلها تقليدا دون بحث ودراسة. وإن كان أردنا من ذلك أن نهدر أحكامه في غير المستدرك أو نحكم عليه بالضعف ونرد رواياته قال فهذا ليس له وجه. ثم يتمم المعلم قائلا: بل حاله كحال غيره من الأئمة العارفين، إن وقع له خطأ فنادر كما يقع لغيره، والحكم في ذلك اطراح ما قام الدليل على أنه خطأ وقبول ما عداه. هذا كلام المعلم بحروفه. وعلى هذا فالإنصاف في أمر الحاكم: أولا التفريق بين المستدرك وغيره من المصنفات، فالخطأ في المستدرك أكثر من الخطأ في بقية المؤلفات، وإن كان لا يخلو الكتاب له من خطأ كما ذكر المعلم لأنه بشر مثل بقية الأئمة الذين يصيبون ويخطئون، لكن ما دام أنه إمام فصوابه أكثر من خطأه. ثانيا نقسم أحاديث المستدرك إلى ثلاثة أقسام: ما قام الدليل على صوابه فهو إيش؟ صواب ولا خطأ؟ قام الدليل على صوابه فهو صواب. ما قام الدليل على خطأه فهو خطأ. ما لم نجد دليلا لا على صوابه ولا على خطأه ما في، خلاص انتهي، ايش ننظر فيه؟ ما في دليل لا على صوابه ولا على خطأه. طبعا هذه يمكن تصورها في حالتين: في حالة ما إذا فعلا مثلا بعض الرواة ما وجد فيه جرح ولا تعديل أصلا، ولا وجد في الحديث نكار حتى أرد المتن بها، أو هذا القسم ممكن ينطبق على من ليست له أهلية النظر أصلا في الأسانيد، ممن ليس له علاقة بعلم الحديث. فما هو التصرف الصحيح؟ الذهبي من الصلاح، فأقل أحوال هذا القسم أن يكون حسن. ما لم نجد دليلا على خطأه ولم نجد دليلا على صوابه فيطمئن قلبي لحكم الذهبي، أقل أحواله الحسن. طبعا مما صححه له ما صحح كل الحديث، الحديث التي صححها أقل أحوالها يكون الحسن، ولو صحح لما أنكر عليك أحد، لأن الغرض الحسن والصحيح يحتج به، الفرق فقط في العبارات. فهذا الإنصاف في أحكام الحاكم، تلاحظون أننا ما أهدرناها ولا قبلناها مطلقا، ولن نقع في شراك أخطائه، لما قلنا إذا قام الدليل على خطأ خلاص ما قلدنا ولا اتبعنا عميانا، بل اتبعنا الدليل. فإن فقدنا الدليل فالحاكم إمام على العين والرأس، وأن يقول غير ذلك يرفع يده إلى يتجرأ يقول خلاف ذلك. يعني أظن الجميع لن يرضوا بهذا الأمر. طيب، هذا آخر الكلام عن كتاب الحاكم. نكمل هذه الفقرة حتى الفائدة، حتى ننتقل إن شاء الله الأسبوع الآتي إلى فائدة جديدة، وهو أن ابن الصلاح تكلم عن المستخرجات. قلنا أولا ما الذي قادنا أصلا الكلام عن المستدرك، قلنا ما هي الكتب التي شرفت الصحة، أو كيف نعرف الأحاديث الصحيحة، قلنا نعرف الأحاديث الصحيحة بناء على كلام ابن الصلاح من خلال الكتب التي شرطت الصحة، فذكرنا لكم عدد من الكتب كان آخرها المستدرك. الآن ننتقل لكتب أخرى أيضا نعرف من خلالها الصحيح، وهي المستخرجات، لأن ابن الصلاح ذكر في هذه الفائدة المستخرجات عندما قال وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الإسرائيلي وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرهما أو وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. الجمع بين الصحيحين يأتي له في الفائدة الآتية، كلام فوائد المستخرجات وتعريفها يأتي أيضا في الفائدة التالية، لكن نريد أن نتكلم عن هذه النقطة خاصة، وهي إفادة الصحة من كتب المستخرجات. فذكر هنا الحاكم أو ابن الصلاح مجموعة من المستخرجات. الأول كتاب أبي عوانة الإسرائيلي، وهو يعقوب بن إسحاق، توفي سنة 316 الهجرة، ومستخرجه مستخرج على صحيح مسلم وعلى كتاب آخر. هذا الكتاب الآخر هو صحيح أحمد بن سلمة النيسابوري أبو الفضل قرين مسلم في رحلته، وله صحيح أيضا مثل مسلم، وألف أبو عوانة مستخرجه على هذين الكتابين ويصرح بذلك في خلال المستخرج. ويأتي إن شاء الله أن الحافظ بن حجر غاب عنه هذا الأمر، ومن أجل ذلك انتقد ابن الصلاح على ما ذكره من ذكر أبي عوانة هنا. المستخرج الثاني كتاب أبي بكر الإسماعيلي، وهو مستخرج على صحيح البخاري، وهو أجل المستخرجات على صحيح البخاري، واسمه أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي، توفي سنة 71 أو 71 و300 من الهجر. هذا أبو بكر الإسماعيلي مستخرجه على صحيح البخاري، ولا نعرف عن مكان وجوده شيئا، وهو من الحسرات الكبار فقدان هذا الكتاب. الموجود مستخرج أبي عوانة موجود، طبع قديما أجزاء منه وطبع مؤخرا يظن أنه كامل، وعلى كل حال الكتاب موجود بحمد الله تعالى. كتاب أبي بكر البرقاني، وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني، توفي سنة 25 و400 من الهجرة، له مستخرجان، مستخرج على صحيح البخاري ومستخرج على صحيح مسلم، ورتبه على المسانيد، لم يمشي على طريقة البخاري مسلم، رتبه على المسانيد، وأخرج لهم أو الحديث التي في البخاري ومسلم مستخرجا عليهما. من كتب المستخرجات نذكره عرضا هذا ما لم تكلمنا عن المستخرجات، من كتب المستخرجات الموجودة، خلي المفقودة مفقودة نبكي عليها فقط، لكن الموجودة كتاب المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، متوفى سنة 30 و400 من الهجرة، موجود وطبع جزء منه، طبع جزء من مستخرج أبي نعيم الأصبهاني. من كتب المستخرجات الموجودة أيضا قبل أن تتعرض
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.